الشكلي هذا ما وقع فيه اليهود، فلم نعتبر نحن لذلك لأننا لا نقرأ الكتاب والسنة الاعتبار والفهم، لأن باب الاجتهاد أغلق. أريد بكلمة هذا مثل عمل اليهود إشارة إلى حديث له علاقة وثقة بما نحن في صدده الآن من الكلام على السنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لعن الله اليهود، قد يمالوها أي يروبوها بالنار، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشاهد عن كلمة جملوها، حرم الله على اليهود كما قال عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات حلال كانت مباحة لهم الله عز وجل حرمها عليهم بظلمهم. من هذا التحريم لبعض الطيبات الشحوم، فكانوا يذبحون الذبيحة الفارهة السمينة فيؤمرون فيأكلون فقط اللحم الأحمر. قال: ما حرم الله سماع، فاستحلوا بيعه وأكل ثمنه. أي فرق بين هذا السهم لما قطع من أصله وبينه لما وضع في القدور وأذيب بالنار؟ الحقيقة واحدة، هو أن نفتكر إيه السلف. هل في الإسلام مثل هذه الشكليات أم الإسلام يحاربها؟ الجواب في نفس هذا الحديث. رسول الله يقول: لعن الله اليهود. لما؟ لأسباب بطبيعة حال معروفة بعضها في القرآن، كاحتيالهم على الصيد يوم السبت محرق، لكن هذا السبب لا يعرفه كثيرون. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فاحتالوا عليها باستحلالها يذوبوها فقط، والسحر لا يزال كيميائيا شحما بكل خصائصه. الشيطان لعب باليهود وزين لهم، ما دام الشكل تغير فالحكم تغير. هذا ليس من الاسلام في شيء فقط، ولنا امثله كثيره منها ما ذكرته في الامس القريب، ان بعض المسلمين يحتالون على النكاح الغير شرعي بتسميته نكاح لاستحلال ما حرم الله. حرم الله على الرجل الذي طلق زوجته ثلاثا ان ينكحها الا بعد ان تنكح زوجا غيره، فماذا فعلوا؟ جابوا كيس مستعار كما الرسول كذلك، وقالوا له: نحن غرضنا ان تتزوج هذه المراه ثم تطلقها لتحل زوجها الاول. فماذا يفعلون؟ ياتون بهذا الكيس المستعار، وياتون بولي المراه، ويأتون بشاهدين الزور اشهدوا ان فلان نكح فلان بمهر كذا الى حفلية. اما الحقيقة تحليل هذه الزوجة لزوجها المطلق لها ثلاثا وهي لا تحل له الا بعد ان تتزوج زوجا تبين الى اخره. وقد فسرنا القول في هذه المسألة امس بعض التفصيل. وقع المسلمون في مثل هذا الاحتيال. من ذلك هذه الصورة أخت هذه، لكن الفرق هذه باليد فوجوده في أمور ظاهرية يستحي أن يقع فيها بعض ظاهريين قدامى الذين كانوا يأتون بأشياء في الواقع مضحكة لجنودهم على ألفاظ الحديث وعدم تعمقهم في مقاصد الحديث ومغازيه. فمثل قول بعضهم مثلا في حديث ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد، حديث واضح مبين، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري ولا يمشي. فوقف بعض علماء الظاهريين عند لفظ الحديث ولم يتعمقوا إلى ما وراءه، فقالوا فلو أن رجلا بال في إناء ثم أراق ما في الأناء في الماء الراكد جاز. هذه ظاهرية، لكن ظاهرية أهل الصحابة أشد من هذه. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، لماذا؟ كل إنسان يفهم أن الغرض من هذا النهي المحافظة على نقاوة الماء وعلى طهارته، فإذا بال الإنسان فيه عرضه للنجاسة وهو يقينا قد لوثه، فهذا فيه إضرار للناس بسبب تلويث الماء إن لم يقل بسبب تلويثه. فإذا كان هذا المقصود من هذا النهي الصريح، ما الفرق بين هذه الصورة التي توجه الحديث مباشرة إليها وبين الصورة الأخرى أن إنسان بال في إناء ثم صب هذا البول من الإناء في الماء؟ هذا من حيث اللفظ لا يقال بال في الماء الراكد، إنما يقال بال في الإناء، لكن الغرض والعجب من النهي يؤكد أنه لا فرق بين الصورة التي جاء النص الحديث عليها وبين هذه الصورة الأخرى التي نحن نمثل بها. ثم نحن نقول في الشام المجاري الكلب كلها تمشي في المجاري مسافة طويلة أو قصيرة ونهاية مطار تصب على الماء الجاري فيتلوث هذا الماء. فلو كان هناك مجرى الإنسان يتبول فيها ويتغوط، ثم هناك بحيرة فيها ماء راكد، سواء جاء ووقف على حافة البحيرة فبال فيها مباشرة أو بواسطة هذا المجرى كما يقولون تماما كل جروب على الطاحون، سواء بال مباشرة أو بواسطة التلوث حاصل، وهذا هو الذي رمى إليه الشارع حين نهى عن البول في الماء الراكد. هذه ظاهرية قديمة وهذه ظاهرية حديثة، هذه صورة مباحة لأنها بالآلة وتلك صورة محرمة لأنها باليد، علما بأن الآلة صنعت اليد ولولا اليد العاملة ما كانت هذه الصورة الفاعلة. أرجع فأقول أخيرا جوابا عن سؤالك أو الشطر الثاني من سؤالك، الصيام الواقع أن هذه مسألة يعني نتعرض لبحثها كثيرا، وفي الأمس القريب سألني بعضهم فنقول العلماء اختلفوا في الواقع في الصيام. هل الأمة الإسلامية مهما اتسعت بلادها مكلفة أن تصوم جميعا، أم الأمر يعود إلى اختلاف المطالع؟ مذهبان معروفان، لكن إذا ما نظرنا إلى قول عن السلام المطلق صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن هم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، هذا النص المطلق يأمر المسلمين صوموا جميعا أن يصوموا جميعا لرؤية بلد واحد، لكن هذا في حدود الإمكانية لا سيما في ذاك الزمان. أما اليوم فبلحظة ترى يرى القمر هنا ممكن إشاعة الخبر في عالم الإسلام في دقائق محدودة جدا، ففي هذه الحالة يجب على المسلمين كلهم أن يباشروا الصيام ولو على التتابع بسبب بعض البلاد بعضها واختلاف المطالع، لكن الرؤية هذه يجب أن تتبنى إسلاميا من كل بلاد إسلامية. لكن ما العمل؟ اليوم الحكومات الإسلامية لا تهتم بتطبيق الإسلام المفهوم فهما واحدا لا اختلاف فيه، مثل إقامة الحدود مثلا ونحو ذلك. فأولى وأولى أن لا يهتموا بتحقيق حكم شرعي فيه خلاف كما ذكرنا آنفا. فما دام الأمر هكذا ولم نملك نحن بصفتنا أفراد مسلمين أن نجب على العالم الإسلامي كله أن يصوم في يوم واحد كما يعرفون في يوم واحد، ما دام هذا ليس في ملكنا ولا في قدرتنا فنحن حينئذ علينا أن نصدق حديثا صحيحا ألا وهو قول عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. فإذا كنت تعيش في هذه البلاد فعليك أن تصوم بصومهم وتعيد بعيدهم ولا تربط مصيرك في السعودية أو بلاد أخرى سبقت هذه البلاد بالصيام أو تأخرت. كذلك هناك نقول للمسلمين هناك أيضا صوموا بصيام المسلمين هناك، لأنه لا يمكن الآن أن نجمع المسلمين على صوم واحد وعلى عيد واحد. فحينئذ نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض. صحيح أنه كان الأولى أن يصوموا صياما واحدا وأن يعيدوا عيدا واحدا، لكن هذا لما ذكرنا لا يمكن. لكن بإمكاننا أن يصوم كل إنسان مع بلده، وبلاش يوجد خلقة جديدة كما لاحظت في نفسي. سافرت في أول رمضان إلى العمرة لبيت الله الحرام، ففي موقف من المواقف التي وقفنا عندها في مكان اسمه العشاش قبل المدينة بمئتين كيلومتر، فتعطلت السيارة فانطلقت إلى دكاكين أبحث عن حاجة لها، فوقفت على صاحب الكان عليه سمت المسلمين منتهي ورجل كان رأسا في أثناء الحديث إذا به يقول: أنا مفتر. ليه؟ قال: لأنه كويس أو عشان قال صائم، وكان هذا أول يوم صاموا هناك في الكويت. قلت: كيف صوم أنت تعيش في السعودية؟ قال: ثبت الصيام عند الكويتيين وهم مسلمون، والرسول أتى بالحديث نفسه صوموا لرؤيته. هذا استدلال صحيح لكن عمليا لا يمكن تطبيقه. فقلت: أنت الآن صائم والناس مفطرون هنا، ثم ستفاجأ بمخالفة أخرى: الناس يصومون هنا وأنت مفطر، يعيدون وأنت لا تعيد. لذلك الأولى أن تمشي مع المسلمين الذين تعيش بينهم، ونرجو الله عز وجل ليجلهم حكام المسلمين ليجمعوهم على صوم في يوم واحد وعلى أن يعيدوا في يوم واحد. لكن لا تأسوا، المشكلة لا تبدأ من هنا، هذا مظهر من مظاهر العلة الأساسية. فيجب أن نعالج المشاكل جذريا كما تحدث بالأمس القريب بشيء من التفصيل، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.
وللأسف نرجو الافتتاح لنا فرصة أخرى لنقل الشيخ في أوسع وأرحب من هذا الدرس الذي عشناه معه ولزاه الله خيرا. شكرا الله لكم.
الحكمة تتعب ويرجع السنة، الحكمة تتعب ويرجع السنة، ويعلمه الكتابة والحكمة. الكتاب والقرآن والحكمة هي السنة، وتطلق ويراجع الأسلوب الحسن، وهذا المقصود في الآية التي ذكرتها: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المسلم لما يعظ الناس يعظهم بالكتاب والسنة، هو الموعظة الحسنة، ولكن لا يفتو عليهم ولا يفتد عليهم، إنما يستعمل الرأفة واللطف واللين. هذا أمر يعني معروف، فليس موضع يعني حتى يتوجه السؤال إليه. الواقع أنه أنا ما فهمته خطأ في الحكمة. الحكمة تطلق ويراجع السنة كما ذكرنا في الآية السابقة، فتطلق ويراجع الأسلوب الحسن. هذا على هذا تكون منهج الدعوة، يعني علم صحيح من الكتاب ثم يأسلوب حسن. السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم وبركاته.
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فمن الحيض من الطهارة الأولى ومن الطهارة الثانية.
يطهرن من الحيض.
نعم.
فهي تطهرن أي استعملن الماء
من الغسل.
لا، هذه من عندك. حتى يطهرن من الحيض يعني ينقطع الدم. فهي تطهرن أي استعملن الماء. نحن في النص على العام والأشمل. فتطهرنا يعني غسلنا موضع الدم، هذا أدنى أنواع التطهر، أو توضأنا أو اغتسلنا، وهذا هو الأكمل والأفضل. يعني التطهر يشمل كل هذه الأنواع.
جليسا خروجا
خيوة
لغوص
خيمة أفضل. لا إله إلا الله. مرحلة إيه؟ تصديق. أيوة.
ثم مضى
و
في
الدين. في الدين؟ كيف يعني تسمعني في الدين؟
يعني أن لا يستطيع أن يهدى أمة من الأمم في تنفيذ ما يأتي عن التنفيذ من جديد أن الله سبحانه وتعالى كيف ما يقول في بعض المتائج.
كيف تستعمل عقولنا؟ كيف نستعمل عقولنا فيما يقول؟ يمكن تفسير استعمل عقولنا في فهم ما يقول.
نعم.
هذا لا غبار عليه. أما نستعمل عقولنا فيما يقول، هذا كما لو قلت أنت أنا استعمل عقلي فيما أقول، فيما تقول أنت يعني تخاطبني، أو أقول أنا استعمل عقلي فيما تقول، لأن أنت بشر وأنا بشر. أما كلام رب العالمين لا ينزل منزل البشر، فلا عليك لا تعني هذا. ما طيب إذا نستعمل عقولنا في فهم ما يقول. طيب أتين كرامة
يقول مثلا بأن الله سبحانه وتعالى قد يأبي أن صحابة الذين كانوا في أجرة الصلاة لم يكن يسألون عن مرزة المسائل إلا أن يقع يتعلق مثلا بالاستواء، وإن سأل سائلا كان جوابه وقول مالك الاستواء معلوم وبكيف مجهول وبالله المعلوم قيل به واجب والسؤال عن الله. أراد هؤلاء الصحابة أن يكونوا حسب الكلمة في الآية والذين أوتوا العلم يؤمنون به
يقول آمنا بالدين عند ربنا وما يستغل الله لعباد ولن يريد أن يكونوا نصح البدع الذين قربوا من الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة يعني أن بعدما وقع هناك مزح حضاري أو تمايز حضاري بين أرضهم وصوص بين المسلمين هؤلاء أرضهم وصوص قد توارت التفات وتطورات وعقائد خاصة لم تستطيع أن توافق مع معطيات إسلامية صحيحة ولهذا أتوا فهؤلاء المدريد منهم الذين أقولون من هذا المسلمين وأن هؤلاء الذين يدركون يبررون من جداء المكانان يقول بأن وعلم إسلامي عقلي بأنه كان علم ربي ودفاع بأن مقتضيات المسيح التي كان عيسى المسلمين اقتضت عن العلم وأنا عندما تكلم في الكلمة انطلقت من كلامكم لأن الإسلام الآن إسلام ظاهر حال الدين وحرام دين وتلقى من قدر الصوتين وبأن هناك أمور يجب أن نمحصها أو ما قلت عنه في مسألة
التربية
التربية هذا هو الخاص
لا أهلا السلام يا أخي من الذين يرجون إنما يقولون أن وجود علماء السلام ضرورية في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك. الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الكفري لا إلى المنطق اليوناني، لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما. والأمر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه، نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما. فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما، التاريخ يعيد نفسه. فناس يحاولون الآن أن يؤمركوا الإسلام، يأوروبوا يجعلوا إسلام أوروبي وإسلام أمريكي. هل هو بتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفكرة السليمة، أم هو تأويل الإسلام تأويلا يتماشى مع ثقافة هؤلاء الأوروبيين والأمريكيين؟ فالآن العلماء قسمان، قسم يحاول أن يبين الإسلام بفهم إياه أولا فهما صحيحا وبعرضه أيضا عرضا صحيحا سليما، وقسم آخر يقول عرض الإسلام هكذا وفي هذه المعاني القديمة لا يفهمها إلا الأوروبيون، فينبغي أن نفهمهم الإسلام فهما تتقبله نفوسهم. هذا هو ما صنع علماء الكلام وعلى رأس المعتزلة، وهذا هو كان السبب لضعف الإسلام وإدخال أفكار غريبة عن الإسلام. فهؤلاء الأساتذة المحاضرون الذين يستشيرونهم هم في الحقيقة لا يفهمون الإسلام، ولكن يتأثرون بكثرة كثيرة من علماء الكلام ويتوهمون أن عملهم كان في سبيل خدمة الإسلام، والواجب كان ينبغي أن يكون كذلك، ولكن ليس ما ينبغي أن يكون هو فاعل. أنا أقول الآن علماء الكلام أضر المسلمين بدليل أن العالم الإسلامي الآن يعيش على اختصاصات علم الكلام فهو ضال وحائر. ويكفي أنني ضربت لكم مثلا في الأمس القريب ويبدو أنك كنت حاضرا في سؤال جارية من الرسول عليه السلام أين الله وقولة السماء، اسأل اليوم من شئت من المحاضرين أنفسهم لا تجد منهم جوابا. إذا ما الذي استفادوا من هذا العلم الذي يبجلونه ويعظمونه ويجزعون بأنه كان ضرورة زمنية في سبيل الدفاع؟ هم ماذا فعلوا الإسلام؟
وهم بالعكس انحرفوا بالإسلام إلى الأديان الأخرى أو الأفكار الغريبة عن الإسلام. الجملة التي رويتها بدقة عن الإمام مالك هي في الواقع معيار الدعوة السلفية، فهو يقول الاستواء معلوم، علماء الكلام ماذا يقولون؟ علماء الكلام وصل به الأمر ليس فقط إلى تأويل نصوص كتاب السنة الذي هو يشبه التعطيل، بل إلى تأويل نفس كلام الإمام مالك تأويل مبسطا حتى يدفع أن يكون كلام مالك حج عليهم. هم يقولون معنى قول مالك الاستواء معلوم يعني مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. وهذا تعطيل يشبه تعطيل مؤيد تماما للنص العربي من هذا الامام الجليل. هو السائل يقول يا مالك الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فهذا السائل يعلم ان الاستواء مذكور في القرآن، فكيف يقول مالك للسائل الاستواء مذكور في القرآن وهو ذكره لي ويسأل عن هذا المذكور في القرآن هو يعلم وليس بجاهل له؟ فيقول يا مالك الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ كان الجواب الاستواء معلوم أي لغة استوى عن جودي، فهو نفس في أدنى معنى الاستواء معروف في اللغة وأنه هو الاستعلاء. ولما كان هذا حج على المؤولة وعلى الخلف عطلوا أي الحجة بتأويل بسيطة، قالوا يعني مالك الاستواء مذكور. ايش يعني مذكور؟ يعني مذكور في القرآن. مش هو يسأل السائل هل هناك آية في القرآن ذكر فيها الاستواء حتى يكون جواب نعم الاستواء مذكور في القرآن؟ لم يكن السؤال حول هذا، كان السؤال عن كيفية الاستواء، وكان السؤال في تقديم الآية التي يسأل عنها وهو يعلمها وهو يذكرها. فما معنى قول هؤلاء المتأخرين بأن مالك يعني بقول الاستواء معلوم يعني مذكور؟ تعطيل نص مالك. أخيرا نقول نحن يا علماء الكلام ما معنى الرحمن في السواء؟ فيقولون وقولهم يذكرنا بقصة وبنكتة، فيقولون في المسألة في قولان، السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستيلاء. في المسألة في قولان والنكتة، زعموا بأن مفتيا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة، فأجاب عنه والده ليدير عملية إفتاء، قال له يا أبي أنا رجل لست بعارف ولست أعلم بالقيام بأي وجه بالنيابة عنك. قال له أنا أجيب لك على طريقة، كلما جاءك السائل يسألك كله في المسألة في قولان، في المسألة في قولان، فكان يتخلص هكذا من الجواب، حرام يا حلال في المسألة في قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة في قولان يا أخي، يجوز واسع ويسر وإلى آخره. فانتبه كيس من الأكياس وفاطم خطناء انه في شيء هنا في الامر، فقال صاحب له سل الشيخ قل له افي الله شكل، قال يا سيدي الشيخ افي الله شكل، قال في المسألة في قولان. هذا ما الكلام يعالجون العقيده في مثل هذا التردد وهذه الحياة. ما معنى الاستواء؟ الثلاث يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستعلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شيء، فلا هم خلفيون ولا هم خلفيون. لما؟ بل هم حائين كما قلت بالأمس القريب عن ذاك الأمير الطيب، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقال سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن القضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفه اليونانيه والرومانيه، لا، الفلسفه تلك الماديه دخلت في شغاف قلوب هؤلاء من الكلام، فعمل فيهم وصرفهم عن الاستجابه دون القران. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في اكثر من ايه في القران بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مكانا، جعلنا لله مكانا، والله منزع عن المكان. كلام صحيح بعده، أي إن الله منزع عن المكان صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن عز وجل استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح. وهكذا خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. ولكن هل تخلصوا من مشكلة حينما لجأوا للقول بأن معنى استوى استولى مثل كان تحت الدلف وصار تحت المطر؟ تعرفون البيت أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني سقف اللي فيه البيت ينقص من المطر، يكون هناك في زجاجات أو كسر في لفت، فكنا تحت الدلف كنا تحت المزار أو كنا تحت المطر أكل أصابهم. فلما قالوا إلى واستدلوا على ذلك بذيك من الشعر، قال استوى بس على العراق بغير دم وسيف العراق. نعم، كيف
استوى بس على العراق
بغير دم العراق؟ تنظروا الآن الشيء بفرد منه وتعوذين، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرب باستيلاء بضع وعوى. هل لفضل مما يقع فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، ما يقولون كما يستعلي فلان على عرشه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بضع على وعوى. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي فروا منه. فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى الى ان يليق بجلاله، ويقول تعالى ولا ان يليق بجلاله، انتهت المشكلة، يخليكم خلفيين وبلا تكونوا خلفيين. فاذا هؤلاء ثم تأولوا مش ردا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات صارت في أنفسهم فدافعوا عن هذه طريقة التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء الكلام سمعت يا للرسول عليه السلام في الجارية قلت لا يستطيع أن يجيبه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية ويعرف ثقافة إسلامية عامة وعلماء الكلام والمعتزلة ودارسه على الكفار والجنازير وقد يكون شيء من الأمر هكذا لكن ما وقفوا عند ربه ما وقفوا في ردهم عند نصوص كتاب ربهم وإنما حكموا عقولهم فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام ونحن نعيش في هذا الصراط اليوم مع الأسف إلا قليلا من عباد الله المخلصين إسلام من البحث أقول إنهم يقولون يأخذنا الرحمن في الطوى وهذا من وهذا الرد على الفلاسفة لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال فنحن نقول لهم كان ماذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة فلقينا هناك شيخا أزهريا فجرى البحث في نشر الكتاب والصفات وبصورة خاصة في هذه الآية قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم مجسمة لأنهم يلقون الآيات على ظواهرها كان يقولون الرحمن فعلا فتقولون عن السلفيين بأنهم مجسمة ومشبهة أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى تقولون انهم يجعلونه في مكان اسالك الان المكان هنا تبدا الفلسفه الان لكن فلسفه منطقيه كما تقرون المكان امر وجودي ام عدمي فكر قليلا ثم اجاب بالجواب الصحيح قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب يعني مثلا حينما نتصور حينما نقرأ في كتب اللغة كلمة العنقاء اسم لحيوان وريد فخم إلى آخره العنقاء يعني لها وجود ولا هو فقط اسم في المخيلة قالوا ان هذا لا وجود له العنقاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في الخارج هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في الخارج فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي وجودي كسائر الموجودات عدمي كالعنقاء مثلا وقد عصف عليه بعضهم الخل الوفي أيضا هذا لا وجود له إلا بالذهن أكثر طالب طيب المكان أمر وجودي أم عدمي قال أمر موجود طيب هذا الموجود مسبوق بالعدم قال نعم قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن أليس كذلك؟ قال نعم قلت الكون هو من حيث أنه مخلوق لله عز وجل هل هو محدود أم غير محدود؟ قال محدود هذا كلام كله صحيح قلنا إذن الآن نحن في الأرض فوقنا قال السماء الأولى فوقها الثانية في السماء السابعة وفوق السماء السابعة ايش فيه؟ قال العرش العرش وفوق العرش ايش في؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت ايش هذا الملائكة الكروبيون؟ انت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا. قال قلت في الحديث، في حديث في ذكر الملائكة يسمون بالكروبيون؟ قال ما ادري. قلت لك كان كيف تقول بشيء من غيب ولا يعلم الغيب الا الله تقول ان فوق العرض في ملائكة الكروبيون؟ قال هكذا درسنا في الازهر الشريف، يدرسون في الازهر امور خرافيه بصناعه فيه. قلت لا يوجد في السنه قطعا الكتاب ان فوق العرض ملائكه مطلقا، وبصوره خاصه ملائكه باسم كروبيون. لكن في القران ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملت العرش. أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق. الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى. هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون، سبحان الله العظيم. الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به، والشيء الموجود يجحدونه. على كل حال انا اريد ان امشي معه الى نهايه المطاف. قلت له هب ان هناك ملائكه فوق العرش كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ قال لك انتهى الكون محدود. قال لك قلت له هناك مكان، انظروا بابدان الحديث في المكان. قلت هناك مكان فوق الملائكه الكروبيون، في مكان؟ قال لا. قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرض، يعني انت لا مكان. انت باعترافك انه ليس هناك مكان، فالله فوق المخلوقات كلها واعلى المخلوقات في اتخاذنا العرض في اتخاذها الملائكه الكروبيون. انتهى الكون وانتهى المكان. فالله عز وجل حينما نصفه بانه فوق العرض يعني ليست مكان. فبهت الرجل. علماء الكلام عايشين في هالوان في الدلاله، ان اذا قلنا الله فوق العرض يعني جعلناه في مكان، مع انه ليس هناك مكان، لان الله كان ولا شيء معه كما قال المصطفى. فهو الان من هذه الحيثيه، اي من حيث انه لم يكن في مكان، فهو الان من هذه الحيثيه كما كان، وليس في مكان. لكن لما خلق الخلق لابد في هذه الحالة من أحد شيئين، إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع فوق خلقه. نقطع بأنه فوق المخلوقات. ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه يخافون ربهم من فوقه. بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت، لا يمين لا يسار، لا امام لا خلف، لا داخل عالم ولا خارجه. هذا هو الكفر بعينه. اذا ما افادنا علماء الكلام شيئا على العاكس، وانما هم ورثونا هذا الضياع، ضياع عقائدي خطير جدا. المسلمون لا يعرفون ربهم اين هو. ومن عجائب إن أنسى كما يقال فلا أنسى. كنت مرة خرجت من دمشق في سبيل الدعوة إلى حلب، وبين دمشق وحلب نحو 400 كيلومتر. ثم يمنت شطرة جاذقية وساحل البحر الأبيض في نحو 200 كيلومتر. كنت راكب في سيارتي الخاصة ومعي صديق لي، وإذا بنا نرى رجلا من هؤلاء السياح الأجانب واقف من جانب محطة البنزين، من هؤلاء الشحاذين على الطريق الأوروبي اللي يركبوا مجانا وينتقلوا في بلاد الدنيا كلها مجانا إلى رئيس خاص أجنبي غريب. فأشار القصة كنت قطعت قليلا وتصورت مع صاحبي شو رأيك نوقف السيارة ونركب هذا الإنسان ونتسلى فيه طوال الطريق يعني ونجاجه. قال والله خير ما تقول. رجعت وقفت على السيارة وأركبته وإذا به بعيد عنه قليلا زوجته. قال ما ربما لو علمناه ربما ما شجعنا، لكن كنا لا بأس أنه يركب ورانا وصاحبي بجانبي. فالشيء الغريب يا أخواننا، كان أسهل علي أن أقنع هذا الرجل الكافر بالعقيدة السلفية الفكرة الكفار ليس عندهم كتاب ولا سنة، لكن عندهم محاكمة منطقية، فإذا به ينتهي في النهاية معنا إلى أنه يصبح سلفيا. أي والله يؤمن بأن الله عز وجل له صفة فوقية. بعد ذلك بعد ما انتهينا من هذا بدأنا نتكلم في أمور كثيرة. فهو مثلا حليق، وهذا من باب ربنا عصفورين حجم واحد. قلت له أو قلت صاحبي بالأحرى سلوك، أنتم تعظمون عيسى عليه السلام أكثر مما نفعل نحن. نحن نعتقد أنه رسول من رسول الله وأنه بشر وليس إله ولا جزء من إله، أنتم تبالغون في تعظيمه، لكن ملاكم من ناحية أخرى لا تعظمونه. قال كيف ذلك؟ قلت له عيسى عليه السلام كان له لحية ولا ليس له لحية؟ قال له لحية وهم يصورونه لحية جليلة عظيمة. فإذا نحن نراكم معشر النصارى لا تشبهون بإلهكم، فهو له لحية وأنتم ليس لكم لحية ليه؟ قال هذه أمور عادية. هذه أمور عادية نحن لسنا مكلفين باتباعها إلا في ذلك. يعني أذكر هذا من جملة البحوث التي جرت فيما بعد. فسبحان الله، يعني الإسلام دين فطرة، وكما قال عليه السلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. وإذا بنا نحن ونحن نعيش في الإسلام نتمجس ونتنصر ونتعود باسمه مسلمين. هذا هو الخطأ العظيم، لأن الإنسان إذا عرف نفسه على خطأ يرجى له أن يرجع عنه، بخلاف ما إذا ظن أنه على الصواب فلن يعود منه. ومن هنا يتجلى لنا فهم حديث من أحاديث الرسول عليه السلام وبنى عليه علماء الأعلام، فقالوا البدعة في الإسلام شر من المعصية. ليه؟ لأن المبتدع يظن نفسه على خير، ولذلك فلا يرجى له أن يتوب. تماما كما قال عن الذين زين وشو عملهم، قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذي يحسب أنه يحسن صنعا يتوب من الحسن يتوب؟ لا يتصور. لذلك قال العلماء أن خطر البدع على صاحبها أشد من خطر، لأن العاصي يعلم أنه يعصي فيرجى أن يتوب يوم ما يعود إلى ربه، أما المبتدع فلسان حاله يقول ربي زدني ربي زدني يعمل صالحا. من هنا نفهم الحديث الذي أشرت إليه أنا وقوله عليه السلام إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، احتجر هذا احتجار كوني مش احتجار شرعي، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يمشي في طريق الابتداع فيزين له أن هذا خير فهذا لا يتوب، فيكون هذا هو الاحتجار والمنع والحجز للتوبة عن صاحب البدعة. من هنا قال العلماء أن الابتداع في الدين أخطر من المعصية كما شرحت لكم، وهذا شيء مؤسف وأمر خطير جدا. من 100 مليون مسلم أكثرهم يعيشون في الابتداع في العقيدة وفي العبادة. اليوم مثلا عندنا في الشام سنة رتيبة أن الأذان لابد أن يكون له من خاتمة وتارة مقدمة وخاتمة، ويسمونها بالبدعة حسنة. وكلما طفنا في البلاد نجد في بعضها من البدع ما لا نجد في البلاد الأخرى. مثلا هنا عندكم يؤذنون لصلاة العصر أذانين، كنا نشكو من أذاني الجمعة، وإذا بنا نفاجأ بدعة جديدة وهي أذانين لوقت واحد العصر، وربما أيضا إيش الظهر. إيش هذا؟ استحسنوا بعقولهم أن أذان للإعلام دخول وقت، وأذان للإعلام للاستعداد للصلاة عمليا. طيب الإقامة ما هي؟ وهي الإقامة من الأذان الثاني. ما قنعوا بهذا التشبيه الكامل فجعلوا أذانين وإقامة. هذا ابتداع في الدين. حاول الآن أن ترجع جماهير الناس عن هذا الخطأ، يا غيرة الله غير وبدل وابتدع في الدين وهو مبتدع. اكتشف بعض إخواننا في الأردن خطأ الأذان لصلاة الفجر، يؤذنون قبل الفجر بثلث ساعة أو نصف ساعة، وانتشر هذا التنبه بين كثير من الشباب المسلم الواعي، ووصل إلى بعض المسؤولين في وزارة الأوقاف هناك، فاستنكر شد الاستنكار هذه الإشاعة، هذه فتنة جديدة من السلفيين يعني هناك، دعم هذا المسؤول. فتلطف بعض المقربين إليه من الإخوان السلفيين وقال هيا نخرج إلى مكان خارج الأردن خارج عمان ونشاهد الأمر بأم عيوننا، فإن كان كذلك فنصحح ونبين، وإلا نأخذ بخب هؤلاء الذين يشيعون على الناس أخطاء ليست بأخطاء. قال فخرجوا إلى مكان متفق عليه، وهم هناك يذيعون الأذان بمكبر الصوت أذان واحد، وهذه كمان بدعة جديدة. لا يؤذن في كل مسجد، فإنما هناك مسجد اسمه مسجد درويش في جبل عالي جدا يؤذن أذان هناك ويذاع للإذاعة. فأذن المؤذن، انظر يا فلان يا مسؤول وين الفجر، انفجار نور ما في، يلا 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 يلا. تقريبا ثلث ساعة 15 دقيقة ظهر النور، رأى بعينه أنهم يؤذنون قبل الفجر بقرابة نصف ساعة. بعد ما شاف واقتنع قادر يقول والله الآن إذا بدنا نعطي تنبيه بيصير شنشرة، بيصير إيش بلبلي بين الناس. ولذلك دع القديم على قدم، يعني هنا معناه أنهم يصلون الصلاة الفجر قبل وقتها، معناه أنهم يحرمون الطعام والشراب على الصائم قبل الوقت، كل هذا واضح فلكي لا يقال ان فلانا فعل كذا وكذا. ولا شك ان الناس يتكلمون هذا طبيعه الامر جديد، لكن بعد ذلك سيستقر الحق ويمشي الناس على الصواب ما فعل هذا. وهذه مسألة من أبسط المسائل ممكن تصحيحها. وهكذا يعيش العالم الإسلامي في أخطاء متراكمة، ومع ذلك نحن ننشد نصر الله ونريد إقامة الدولة المسلمة، ونحن بعد لم نقم جزء من الدولة المسلمة الخاصة بكل طول منا. الله عز وجل نسأل أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا لفهم كتاب ربنا وسنة نبينا على منهج السلف الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام.
سبحانك.
أهلا
أهلا بارك الله فيك. هنا في عبد الرحمن بن زياد بن زياد بن عين الخضرية. فهذا الحديث عبد الرحمن بن زياد ليس زياد بن عين. في نسخة المشرقية رحل من المشرق ما بس من الأكبر صحيح رأيت عمل إسلامي يصدي أمره ويقول هو مقارن الحديث يتكتب عنه مقارن الحديث. قلت ربما أن أشيرك على جائز إذا جائز إلي الشيبي يقولي بما فيها من عجبه وعدم الاستعمال نحن نصلي من الأحرى حينما نبتلى بالصلاة وراء هؤلاء الأئمة نشعر أننا نتسابق مع الإمام يلا منزل القارئ ومنزل القارئ ننزل من صلاة ركعتان وفقه ثم من العجيب أنهم أخذوا
يعجلون القدم بأن يصحوا لأن حتى حيث عزيز فكان يطيل القارئ القراءة حتى كثير منهم يعتمدون على العصا فما عرفتم أن تأخذوا من سنة عمر إلا الفم وتركت بغيرك الكيف هذا معناه أن قضية قضية هوى قضية اتباع سنة خلفاء الراشدين سنة خلفاء الراشدين إن صح العدد 20 لكنه إطالة القراءة في الركوع السجود فلماذا أخذت من البعض وتركت من البعض هذا جاهل منه لأنه علم أصول مثل علم أصول اللغة وقواعدها كل ذلك يستنبط من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك لكن من جاهل شأن عدم
يكون فقط ليس علم الحديث فقط في كيف يعني
وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من اللي جاء هذا العلم؟ من نفس التاريخ جاء ذات العلم؟ لكن مع الأسف من جاهد الشيء العداوة يعلق الحديث بشوف هذا هو المثل ما هذا اللي جابه الشيخ ابن باز
درجة حديث
المصحف ثم قول هذا يا سيدي لأنه تسهيد الرسول أو بالأحرى تسويده وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فقط وقال بالنسبة لسيد الأنصار قوموا لسيدكم قوموا إلى سيدكم فسماه سيدا وهو في نفسه عليه السلام سيد فإذا خطب في بعض الأحيان بهذه اللفظة ولم يكن اقترن مع الخطاب شيء يدل على المبالغة في التعظيم فهو كلام في بابه وفي موضعنا والحديث الذي تعرفونه عندما قال له رجل أنت سيدنا قال السيد الله لكن حديث آخر يقول لما قال رجل أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجلينكم الشيطان في هذا تنبيه على شيئين مهمين السلام وبركاته الشيء الأول جواز قول يا سيدي بستان قال لهم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم فهذا دليل واضح على جواز التسويد مع الرسول عليه السلام. ولكن فيه فائدة أخرى وهو الإشارة إلى السبب رد الرسول عليه السلام في الحديث السابق على من قال أنت سيدنا، قال سيد الله. هذا الحديث الآخر يشير لماذا أنكر عليهم هناك، خشيت أن يستجرهم الشيطان. فإذا الإنسان قال للرسول عليه السلام يا سيدي ولم يقصد بهذا القول غلوا فيه فليس فيه شيء أبدا، لأن الرسول كان من سيد الناس جميعا يوم القيامة. كما يقول في غني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة، وإذا كان عندكم التقييم التعليم الحاضر الحياتي نعم يجيبوا لنا في الغالب يقول عنه مقبولة
يعني غير مقبولة.
فإن كان كنت من واهم في ذاكرتي وأدلع نشوف الآن يشكو الحاضر نعم
الطائرة هي الرباب وموجب الكلام إذا سهل قال فقلت يا سيدي قد يقول أنا
إذا حصل من هذا الخطاب ليس الرسول هذا عطي أخلي
قالت
يعني هذه التابعية قالت للصحابة سهل يا سيدي
صحابي هل يمنع أن يقول حديثا نبويا؟
لا 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 يعني هنا والذي قال هذا من كلامي فقاله هو
أحيانا يكون
هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح أن يتحدث فيه إلا بعد ثبت من صحة السند.
نعم
فإذا صح السند في غير طريق مناقشة، أما إذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا.
يقول
جدة
هو يقول عن جدة فهي كما ترى فاجعية من الثالثة أوصاف الفجر الثالثة أوصاف الفاجعية
إذن عرفنا فاسترحنا الحديث ضعيف السند، هذا اصطلاح للحافظ الحجر ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هات نشوف هذه الطبعة التي أنت تورطت بها لا يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ التي بخطأ من الناقل والله أعلم.
ما هو الاصطلاح يا كتب الذي يجب أن نعرفه؟
صبر من الشيخ وإن في
النقل
نعم
صبر
من الشيخ
ليبقى بين القولين.
أي مقارب بحديث أنت نقلت بأمانة لكن هذا خطأ مطبعي. وهو مقارب قال البخاري هو مقارب الحديث فهذين يجب أن ينفع الأم الاتباع كان يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم هذا يوهم أنه مقول قول البخاري كل هذه الجملة مقارب بحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا إلى آخره بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا فالصواب العبارة وقال البخاري هو مقارب الحديث جملة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان نعم أيوه وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن هذا والحديث إلى آخره وأخرجه الطبراني من
أصحابه
وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان يعني تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان هنا يقول وإن كان ويقرر العبارة لكن بتشكيك بإن كان بينما هنا أنت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان أولا أسقطت هنا عبد الرحمن أيضا من أخي إلى ما أخذي من سوء النقل وين يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي قال ورئيس محمد الإسماعيل قوي أمره الحديث الإسماعيلي عن زياد بن خالد قال السجن إنما نعرفه من الحديث الإفريقي وهو بعيد عند الحديث العربي يعني شايف أو غيره قال أحمد لا أكتب الحديث الإفريقي
قال يعني كم الحديث
نعم قال ورئيس محمد الإسماعيلي قوي أمره يقول والمطالب الحديث والعمل على غير عند أكثر العلم أنا أدنك ومسيك فإذا لا بقي عندك إشكال فيه؟
إذا أقول
نعم؟
إذا أقع حديث دوري إنما يكون مكتب إنما يكون مكتب
تقول باب الآخر؟
نعم
وهم باب الآخر؟
حديث ذات
حديث ذات حديث آخر مش باب آخر
هو
الحديث ضعيف
الاسلام كل احد الباقي
نعم
ومضى ثاني بين الكتاب ورجل طبعا الاسلام بقوله منه الجن ومنه طارق يعني التزيمة غير الواجب وغير تفكر المدرب الله علينا بسرعة الحديث مع رغم ضعفها بسرعة مكهنة طارق ناطر
هذا المسأل بنيت على ذلك ماذا يقول الشركاني؟
يعني
بدأي متأخر
عن
طريق جيد طيب ما بتأخر ولم تقدم ايش الحصيلة؟
قد
عرفت تأخر لا تقل لي ماذا يقول انت قل ما الذي حصلت من كلامي ما هي الخلاصة؟
خلاصة ان الشركاني الأخذ بالحديث لأول
حديث ضعيف
يعني
كيف هو يقول أنه اتفق آل علم في رجل يؤذن في الغير أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متفق ويقول لنا
مقال العلم التي اختلفت في الأخير جائز في الغير
في الأخير يقول غير ذلك طيب ويقيم غيره وأن ذلك جائز إلى آخره أمر ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثوب قال بعض العلماء كذا لا فيقال له ماذا عملت بما علمت؟ فيقول يا ربي نشرته في سبيلك. فيقال له كذبت، انما فعلت ليقول الناس فلان عالم، وقد قيل خلدي الى النار. ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت بما انعمت عليه من قوه؟ فيقول جاهدت في سبيلك. فيقال له كذبت، انما قاتلت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع، وقد قيل خلدي الى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له ماذا عملت فيما انعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي انفقت في سبيلي. فيقال له كذبت، انما قاتلت ليقول الناس فلان كريم، وقد قيل خلدي الى النار. هؤلاء الثلاثة أول من تصعد بهم النار يوم القيامة. أما كلمة مقبول في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر فهي من اصطلاحات خاصة بكتابه أولا، ثم هو اصطلاح غريب ثانيا، لأن معنى مقبول غير مقبول. رأيت مثل هذا الاصطلاح معناه مقبول يعني غير مقبول. يعني الإشكال يقول في بيان ما قاله هو في تعريفه للمقبول، قال إذا كان الراوي له من الحديث شيء يسير ولم يتكلم فيه أو لم يجرى، فأنا أقول في نفسي إنه مقبول عند المتابعة. فهذا القيد يجعل مقبول غير مقبول عند عدم المتابعة. فالذي نلاحظه عمليا نجد كثيرا من الرواة يرون بعض الأحاديث ويكون فيهم من قال الحافظ بن حجر فيه مقبول، نبحث ونبحث ونبحث لا نجد للحديث شاهد ولا متابع، فهنا نقول قال الحافظ بن حجر مقبول، ويعني انه غير مقبول لانه ليس له متابع. وحديث يا سيدي هي تلك الرباب، وهي مقبوله عند الحافظ بن حجر يعني غير مقبوله.
وعيد كريع الناس كما ذكره لا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد مئن ثلاثة، ثانيك تكون جنة رجل الحساس، وثانيك تكون كتاب الياسين، وثانيك يدخل في الشفاء لهذا الحديث الصحيح.
كيف أول الحديث؟
أمة محمد مئن ثلاثة، ثانيك يدخل الجنة بدون حساب، والثلث الثاني يدخل بحساب يسير، والثلث الاخير يدخل بالشفاعة.
ويقال ان هذا حديث عن الرسول؟
واختم به الجنس والطرف المجمع به.
هذا حديثه ليس حديث رسوله. ثم الحديث الصحيح يرده ويرفضه، لان الرسول عليه السلام كما جاء في الصحيحين قال يدخل الجنة من أمتي يوم القيامة 70,000 غير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. وكان يتحدث في نفسه ثم دخلت إلى الحجرة، أخذ أصحابه يترننون ويتخلصون من يكون هؤلاء. فمن قائد هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا في سبيل الله، ومن قائد لا هؤلاء هم الأنصار، ومن قائد لا ليس هؤلاء ولا هؤلاء إنما هم أولادنا الذين جاءوا بعد وفاة الرسول فآمنوا به ولم يروه. وسرعان ما خرج عليهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه كاجة قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال انت منهم. قام اخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الشاهدين عددهم دون يسمون اجل ويجعلهم ست الامه. هذا كلام يعني يكل يعني ماذا نقول كلام بالتحميس والترغيب وشبه ذلك، ولا لا مو كلام علمي ابدا. يعني انسان في مخه مثل هذا الحديث البخاري مسلم مش ممكن يجعل ابن الامه الاسلاميه تدخل الجنه بغير حساب.
يخرج من النار اقواما قد انتحشوا صاروا الرحمن. هذا وين جعلهم؟
مين حكم عليهم بالاعذار؟
حديث عائشه من موقف الكتاب يثبت
في البخاري يعني صحيح.
ما هي الكتب؟ ما بكتب التي تنفقنا بها الطلاب العلم المسلمين في
المصطلح الحديث ينطق بالباعث الحديث شرخ اختصار علوم الحديث. اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي، والشرخ الباعث الحديث للشيخ احمد شاكر القاضي في مصر. هذا هو القاضي. هذا في المصطلح لانه عباره واضحه يعني ما فيها تعقيدات. وفيما يتعلق ب نزول الحديث فما كان من الحديث في الاحكام الشرعيه فذلك هو سبل السلام الذي هو شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني. وما كان في الآداب والأخلاق وقضاء الأعمال وكتاب رياض الصالحين للإمام النووي لا سيما في طبعته الأخيرة التي قمت بتخريج أحاديثها الكلام على الضعيف منها. هذا ابتداء الكتاب رياض الصالحين في الواقع مليء علما من السنة وغالب أحاديث صحيح إلا شيء قليل منها. فأنا قدمت يعني الموضوع ورفعت من شأن الكتاب لأن نبهت على هذه الأحاديث الضعيفة. وفيما يتعلق بباب الترغيب والترهيب فعليه كتاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري ولا سيما وأنا الآن في سبب تبع الترغيب في قسمين، قسم صحيح الترغيب والترهيب والقسم الآخر ضعيف الترغيب والترهيب، أي ميز الصحيح من أحاديث الترغيب عن الضعيف وجعلت كل من النوعين في كتاب مستقل. فمن أراد مثلا أن يأخذ المعلومات الصحيحة في كتاب مثلا ترغيب على الصلاة ويعظ الناس في هذا الرجل الصحيح الترغيب، فإن هناك ما يغنيه وما يكفيه. أما من أراد أن يصل معلوماته ولو بالتعرف على القسم الثاني من الأحاديث فهي ضعيفة، فبدأ لثقافة الخاصة مدرس الكتاب الثاني وهو ضعيف الترغيب والترهيب، وهذا بلا شك يفيد طالب العلم كثيرا، لأنه سيجد في هذا القسم أحاديث متداولة على أسئلة الناس والخطباء والوعاظ وبطون الكتب، فهو يأخذ حبرة منها ويعرف أنها من الأحاديث التي لا يوجد روايتها ولا نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طلعنا من القسم الأول حتى الآن 18 مجلس، ومن القسم الآخر 9 ملاجئ، وإن شاء الله بعد سنة سنتين الله أعلم يتم طبعا.